إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زال حديثنا مستمرا عن رمضان وعن ذكريات رمضان، ولقد تحدثنا في الأسبوع الماضي عن كلمة ذكريات، وقلنا إن تاريخنا الإسلامي أصبح في أدمغتنا نوعا من الذكريات، فهو ليس تاريخا حيا يعمل فينا أو يؤثر فينا، وإنما هو تاريخ أصبح مهملا نقرأه فقط لنستمتع ولنقضي أوقاتا فارغة، ثم نعود إلى واقعنا، فإذا بنا نجد أن الفرق بين الماضي والحاضر فرق واسع، وبين التاريخ والواقع هو سحيقة، بحيث أننا لو قرأنا تاريخ الأجداد الأوائل من المسلمين الأوائل ثم نظرنا في حال أهل هذا العصر، فإننا نجد الفرق شاسعا ونجد البون هائلا بين ما كان عليه هؤلاء الأقدمون الأكرمون وما عليه هؤلاء الذين يعيشون ذلك العصر الأخير الذي يعيشه الناس اليوم، عصر الهزيمة والنكوص والتخلف والجاهلية، العصر الذي تداعت فيه الأمم علينا كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، العصر الذي طمع فينا فيه أرذل الناس وأحط الناس، وما عاد أحد يرجو لنا هيبة أو يحترم لنا وجودا، والسبب فينا، السبب نحن، إن الأعداء لم يؤثروا فينا بقدر ما أثرنا في أنفسنا. لا ينبغي لأحد أن يلقي باللائمة على الأعداء هنا أو هناك، فالأعداء لم يفعلوا بنا أكثر مما فعلناه بأنفسنا، نحن سقطنا فشمت فينا أعداؤنا واعتبرونا كلأ مباحا، وأخذوا يتجمعون حولنا من كل مكان غير آبهين بنا وغير محترمين لنا ولا مقدرين لوجودنا. السبب أن تاريخنا أصبح في نفسنا ذكريات، والسبب أن واقعنا نبنيه بعيدا عن هذا التاريخ، وأننا نأخذ فكرنا وعقيدتنا وأخلاقنا وعباداتنا وسلوكنا ليس من الإسلام الذي نؤمن به، ولكن من كل دين ومن كل ملة ومن كل نحلة، فأصبحنا فوضى في عقائدنا وفوضى في أخلاقنا وفوضى في عاداتنا وتقاليدنا، وفوضى في عباداتنا. فالفوضى هي أساس هذه الأمة الذي تلتزم به والذي تعيش عليه بخلاف الأمم الأخرى. فبالرغم من أنها قائد الأمم الأخرى فاسدة وأخلاقهم ضالة وعاداتهم وعباداتهم منحرفة، ولكنهم تمسكوا بكفر منظم. أما نحن فقد فرطنا في إيماننا المنظم، ثم أخذنا نجمع كفرا فوضويا، كفرا له ألف ألف لون، كفر لا ينتمي انتماء واحدا وإنما انتماءات شتى، فهو كفر فوضوي وليس كفرا منظما. وهذا هو الواقع الذي عاشته هذه الأمة، وهو الواقع الذي تعاني منه. أقول لكم إن أعداءكم لن يؤثروا فيكم، إنما الذي يؤثر فيكم هم أنتم. والرسول صلى الله عليه وسلم قالها، قال في الحديث الذي يرويه عنه مولاه ثوبان: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ بقدر ما زوي لي منها، وإني أعطيت الكنزين الأبيض والأحمر، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال لي: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، يعني لا يجزاهم الله بطوفان كطوفان نوح، ولا بصيحة ولا بصاعقة، ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. لن أسلط عليهم عدوا خارجيا، ولكن أسلط بعضهم على بعض، فيقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ولقد حدث، سلط بعضنا على بعض فقتل بعضنا بعضا وسبى بعضنا بعضا. انظروا إلى خريطة هذا العالم الذي يسمى بالعالم الإسلامي، انظروا إلى هذه الخريطة المتأججة نارا في كل مكان، وقولوا لي: الدماء تلوث ملامح هذه الخريطة، طوفان الدم يغرق هذه الخريطة، بأيدي من؟ بأيدي من؟ إيران والعراق مجازر. من الذي أقام هذه المجازر؟ ما سببها؟ ما سرها؟ ما معناها؟ لماذا هي؟ لا أحد يعلم، لا أحد يعلم على الإطلاق. ونحن نتفرج، والعالم الإسلامي أو هذه الخريطة تصفق، البعض يصفق لإيران، والبعض يصفق للعراق، والبعض يعدد الضحايا وهو ينسى أن الضحايا من هنا أو من ها هنا، إنما هي ضحايا على حساب الخريطة الإسلامية. وأن هناك دولتان تموتان وتحتضران وتلفظان الأنفاس الأخيرة، إيران تلفظ الأنفاس الأخيرة ونحن نصفق، وشماستنا لا تنتهي في الحكام في إيران، والعراق تلفظ الأنفاس الأخيرة ونحن نصفق، وشماستنا لا تنتهي في حكام العراق وفي أسلوب العراق. وما يجري في إيران وفي العراق يجري في لبنان، يجري في سوريا، يجري في كل مكان، والتحفزات في كل مكان، والنيران تشتعل على هذه الخريطة، ونحن نصفق لفريق على فريق، وننسى المثل العربي القديم الذي قال: أكلنا يوم أكل الثور الأبيض، أكلت مصر حينما تأكل إيران، تأكل مصر حينما تأكل العراق، تأكل مصر حينما تسقط لبنان، تضيع مصر حينما تضيع سوريا، وهكذا. ولكننا ننظر ونتعجب، والدماء طوفان الدم يغطي الخريطة وهو آت، وسيأتي طوفان الدم في كل مكان، والمسلمون يتفرجون، والمسلمون لا يتحركون، والمسلمون لا يتغيرون، والمسلمون لا يغيرون شيئا ويتفرجون فقط، وكأن الجريدة التي يحملونها بأيديهم لا تعنيهم، والأخبار لا تعنيهم، وكالات الأنباء تتحدث ولا يستيقظون، وهكذا نجد أن المسلمين يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. العلة فينا، العلة فينا نحن وليست في أعدائنا. ما استطاع أعداؤنا أن يفعلوا بنا شيئا، ما استطاعوا، ولكنهم قدروا فقط على أن يضربوا بعضنا ببعض، وعلى أن يمزقوا صفوفنا بأيدينا، بأيدي ساستنا، بأيدي الدهاقنة في كل مكان، بأيدي هذه الشعوب التي مزقوها، وضعوا أيديهم على الخريطة، أشاروا بإصبعهم إلى الخريطة فمزقوها، فوجدت البلد الواحد ينقسم إلى عدة بلاد، والحاكم الواحد ينقسم إلى عدة حكام، والمدينة الواحدة تنقسم إلى عدة طوائف وفرق، وهكذا فعلوها ونحن استجبنا لهم ونحن نفذنا مخططاتهم ثم سقطنا صرعى كما ترون. الأمة مطالبة بأن تستيقظ وبأن تفكر وبأن تعيد حساباتها وبأن تقرأ التاريخ قراءة متفحصة، فإن الله سبحانه وتعالى لم يجعل التاريخ وبخاصة التاريخ الإسلامي، تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم وتاريخ الجهاد الذي قال به الله سبحانه وتعالى، لم يجعله مجموعة من الذكريات القديمة المتحفية، وإنما هو تاريخ ينبغي أن يكون حيا، وينبغي أن يكون نشيطا، وينبغي أن يكون ملء السمع والبصر. ومكة وفتح مكة هذه واحدة أيضا من أحداث التاريخ الإسلامي، والناس يقرؤونها في رمضان ويتحدثون عنها ويتحدثون بها. هذه القصة القرآن الكريم ماذا قال عنها؟ كيف تحدث القرآن عن هذا الحدث؟ إنها 13 آية تحدث القرآن فيها عن ذلك الحدث، وتناوله من زاوية معينة، فيها درس وفيها عظة وفيها عبرة. هذا الدرس هو الولاء والبراء. كيف يتعلم المسلم الولاء؟ وكيف يتعلم المسلم البراء؟ كيف يوالي من يوالي الله؟ وكيف يبرأ إلى الله من أعدائه؟ إن هذه قوة هائلة، أن تكون قادرا على الولاء وأن تكون قادرا على البراء، هذه قوة. أن توالي ولي الله ولو كان بعيدا، ولو كانت بينك وبينه حساسيات قديمة أو حزازات تواليه، وأن تبرأ من عدو الله ولو كان ابنك، ولو كان فلذة كبدك، ولو كان أبوك، تبرأ منه براءة كاملة وتكفر به وتمقته. هذه القدرة لا يطيقها إلا المؤمنون، هم وحدهم القادرون على هذا التصرف. الله سبحانه وتعالى أنزل في شأن مكة وفتحها سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. وتستمر الآيات تتحدث عن الولاء والبراء. الولاء والبراء الذي يصنع الشخصية القوية القادرة. المسلم الحق هو الذي يصنعه الولاء والبراء، يعرف من يوالي ومتى يوالي وكيف يوالي وماذا يعمل لوليه، ويعلم في الوقت ذاته ما هو البراء وممن يبرأ وكيف يبرأ وما هو الأسلوب الذي يتبعه مع أعداء دينه ولو كانوا من أهله المقربين. وهذه السورة نزلت في مقدمة الفتح، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يذهب إلى مكة فاتحا جمع مجموعة من خاصته وأفضى إليهم بسر اتجاهه إلى مكة، وطلب إليهم أن يكتموا ذلك السر وألا يفشوه لأهل مكة حتى يبغتهم في بلادهم، حتى تكون الضربة مفاجئة. وكان من ضمن الذين سمعوا هذا السر رجل اسمه حاطب ابن أبي بلتعة. وإذا فإن حاطب من مكان سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول استأمنه وكان من الصفوة الذين اختارهم ليحملوا سره. ولكن هذا الرجل قام بعمل عجيب. جاءت امرأة مغنية اسمها سارة، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستجديه، يعني تطلب جدواه، تطلب منه مالا أو شيئا تعيش به، فلقد افتقرت. وهي مغنية تفتقر، مغنية يصيبها الضر والبؤس إلى هذا الحد، إلى أن تخرج من مكة إلى المدينة وتطلب من محمد صلى الله عليه وسلم أن يرشدها، أن يعطيها. ما رأينا مغنيات يفتقرن إلى هذا الحد. وسألها النبي صلى الله عليه وسلم: يا سارة، وكيف حال شباب مكة؟ كيف تفتقرين يا امرأة وأنت مطربة، وشباب مكة ألا يقضين ليالي حمراء يستمعن إلى الغناء؟ شباب مكة أيها الناس وهم كفرة فجرة، كانوا يعرفون كيف يتعاملون مع المغنيات أكثر مما يفهم أهل هذا العصر. شباب مكة امتنع عن الغناء وعن سماع الغناء لأنه أحس أنه شباب مهزوم. يا ويل الشباب يوم أن يحسوا بأنهم أصبحوا مهزومين. شباب مكة الكافر ما عاد يسمع غناءه، وترك الليالي الحمراء وترك سماع الأغاني والسهر حتى مطلع الفجر وفي ليالي رمضان. ترك هذا كله شباب مكة، حتى إن المغنيات أفلتن لا يجدن ما يأكل. وخرجت المغنية من مكة إلى المدينة تتسول، وممن من العدو الأكبر عندهم محمد صلى الله عليه وسلم. وقال لها: وكيف حال شباب مكة؟ فقالت له: ألهيتهم وجعلت في كل بيت مأتمة، المآتم ملأت بيوتهم. أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم وخرجها من عنده وعادت إلى مكة. ولكن حاطب ابن أبي بلتعة حملها رسالة إلى أهل مكة، خطاب يقول لأهل مكة: إن محمدا جاءكم بما لا قبل لكم به. والمرأة وضعت الرسالة في عقاص شعرها وعادت، ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر بخبرها، فأرسل عليا والزبير وطلحة، قال لهم: اذهبوا إلى ضعينة، والضعينة هي المرأة المسافرة، إلى ضعينة في روضة خاخ، مكان اسمه روضة خاخ، كانت المرأة قد نزلت فيه لتستريح، فقف ائتيا بالكتاب منها. فذهبوا إليها وقالوا لها وكدوها في نفس المكان الذي حدده رسول الله: يا امرأة هات الرسالة التي معك. قالت: ما معي رسالة. ما معي رسالة. انظروا المغنية هي لا تتغير برغم ان الرسول اعطاها، برغم ان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل لها وفعل، ولكنها ايضا قبلت ان تعمل ضده. وكذلك المغنيات، المغنيات جواسيس ضد البلاد التي يعيش فيها. والتجسس معروف انه يخرج من عند كثير من الراقصين والراقصات والمغنين والمغنيات، وتاريخنا الكئيب ما زالت فيه ملفات تشهد بالتجسس على هؤلاء. بل ان الذين يحملون ملفات تجسس معروفة للكل اصبحوا من صفوة المغنين اليوم ولا نسميهم. يحمل ملف في التجسس لحساب اسرائيل ثم نجده من صفوة المغنين في التلفزيون العربي. اذا قبلت ان تعمل هذا العمل، وقبلت ان تعود جاسوسة ضد رسول الله، وتقسم اغلب الايمان انه ما معها رسالة. واوشك الجمع ان يصدقوا، ولكن عليا قال: والله ما كذبنا ولا كذبنا رسول الله ابدا. يا امرأة، اما ان تضعي، اما ان تخرج الخطاب، والا فتشناك. ونجد ايضا هذه المغنية اشرف من مغنيات ذلك العصر، لانها كانت مغنية متحجبة، رفضت ان يطلع احد على شعرها على رأسها، فقالت اليكم عني، ثم تنحت وحلت عقاص شعرها واخرجت الرسالة وقدمتها اليهم وانصرفت هي. وهذا ايضا اسلوب من اساليب الاسلام، ما قبض عليها ولا ذبحت ولا شيء، وانما اخذت الرسالة فقط، وعادوا بالرسالة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجيء بحاسب للتحقيق، وسأله النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم عمر، وانتم تعرفون من هو عمر اذا تكلم: يا رسول الله، مرني ان اقطع رقبته فلقد نافق. فقال له النبي: لا يا عمر، ان الرجل قد شهد بدرا، ولعل الله قد اطلع على اهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا رجل من رجال بدر، ويتحدث حاطب، ونجد ان كلمات حاطب كلمات قليلة ومعبرة: يا رسول الله، والله لقد علمت ان الله ناصرك عليهم، انا اعلم هذا، ولكنني اردت ان تكون لي عندهم يد، فلي فيهم اولاد، وليست لي بهم قرابة، انا ليس لي في مكة قرابات، لكن اصحابك لهم بمكة قرابات، فاردت ان تكون لهم يدا، وانا اعلم ان الله ناصرك ان شاء الله. ونزلت السورة: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. وكأن هذا الحدث يرتب بهذا الاسلوب، يرتب ليكون عظة. فهؤلاء الذين هاجروا من بلادهم ولهم في مكة قرابات، ولهم في مكة علاقات، ولهم في مكة اواصر وتجارات وذكريات، ربما حنوا الى شيء من هذا. هؤلاء هم في الطريق الى مكة، الله سبحانه وتعالى اراد لهم ان يصبروا وان يصابروا وان لا يتعجلوا الامور، ولقد كان كل واحد من هؤلاء يرضى بما قسمه له الله من موقف او من مكان او من مكانة. فكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا تجار مظاهر ولا رئاسات ولا قيادات، وانما يقف الواحد منهم حيث اوقفه رسول الله. ان كان في الساقة كان في الساقة، وان كان في المقدمة كان في المقدمة، وان كان في المؤخرة كان في المؤخرة، وان كان في الميمنة كان في الميمنة، وان كان في الميسرة كان في الميسرة. لا نجد احدا يطلب رتبة ولا يطلب مكانا ولا يطلب مكانة، وانما هو حيث يقف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو حافظ اعطاه رسول الله سرا، يعني كان من مجلس المستشارين او الامناء على السر. غيره لم يكن من هؤلاء. وحينما ظهر حديث حاطب
هل قامت حركة التمرد او قام من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يقول له لماذا اثرت حاطب بسبب السر وحجبته عنا؟ هل لا اشركتنا في سرك؟ ارأيت الى حاطب الذي اخترته كيف خال؟ كيف تكلم؟ كيف كتب رسالة؟ لا فعلوا ذلك لانهم يعلمون ان كل فعل يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم وكل قول يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم انما هو بقضاء وبقدر، وانما هو بوحي يوحيه الله اليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلم من عند نفسه ولا يعمل من عند نفسه، وانما حادثة حاطب انما هي درس يتلقاه ويتلقنه هؤلاء الكرام عليهم رضوان الله، وتتعلمه الاجيال المسلمة من بعدهم. والدرس ينتج صورة كاملة. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، لم يقل لا تتخذوا عدوكم وعدوي، وانما قال عدوي وعدوكم. لماذا؟ لان عداوة الله لا سبب لها ابدا، لا سبب ابدا يجعل انسانا يعادي الله، لكن عداوة الناس قد تكون لها اسباب، قد تكون لها اسباب. اما عداوة الله فلا سبب لها. ما هو السبب الذي يدعو انسانا لان يعادي خالقه ولان يعادي بارئه ولان يعادي الذي يرزقه ويغزوه ويكلأه ويحفظه؟ ما الداعي لهذا؟ فقدم عداوة الله على كل عداوة. لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة. شوف تلقون، يعني المودة تعتبر امرا تبرعيا ترمى تلقى القاء بدون وعي بدون تفكير بدون فهم. وكذلك الذين يوالون اعداء الله، ما رأينا انسانا والى عدوا لله بفهم الا وهو انسان مغلق العقل، انسان متخلف، انسان غبي لا يفهم طبيعة الامور. لأن الإنسان إذا فهم طبيعة الأمور لا يوالي عدوه أبدا ولا عدو ربه، لأن هذا العدو الذي تواليه يوم أن يتمكن منك سيقضي عليك وستكون أنت أول ضحاياه. وأمامنا الوزير العلقمي مثلا، فحينما حالف ذلك الوزير جيوش التتار ضد المسلمين وجعلهم يدخلون بلاد المسلمين، كان اول عمل عمله هولاكو هو القضاء على الوزير العلقمي، وقال له انك خنت امتك فكيف امنك على نفسي. واذا كان اول ضحية ضحى بها هولاكو هو قتل الوزير العلقمي الخائن الذي خان المسلمين. تلقون اليهم بالمودة، وانا اعلم بما اخفيت تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. هذه واحدة، كفروا بما جاءكم من الحق. يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. تسرون اليهم بالمودة، تسرون. هؤلاء كانوا يسرون بالمودة، اما نحن ففي زمان يتشدق فيه الناس ويعتبرون من المفاخر ان يعلنوا هذه المودة وان يتبجحوا بها وان يتظاهروا بها، ويعتبرونها امارة تقدم وامارة حضارة وامارة الانسان المتحضر، لغة الانسان المتحضر انه يوالي اعداء الله. هذه لغة الانسان المتحضر. اما الانسان المتخلف فهو الانسان الذي يعادي اعداء الله ويوالي احباء الله. هذا انسان متخلف. لكن الانسان المتحضر هو الذي يرقى فوق هذه السفاسف وفوق هذه الصغائر. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. ونجد القرآن الكريم مليئا بمثل هذه التحذيرات. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اصروا في انفسهم نادمين ويقول يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يقول الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، وإذا كان الله قد قال ذلك في أول السورة فلقد قال الله في آخر السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وحينما وقف المفسرون عند هذه الآية، وهي الآية الأخيرة من السورة لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، وجدنا أن جمهورة المفسرين يقولون إن المقصود هم اليهود. المقصود لماذا؟ مع أن السياق كله في مشركي مكة. قالوا لأن كلمة غضب الله إذا جاءت في القرآن الكريم فإنها تطلق على اليهود. إذن العنوان الذي حدده القرآن الكريم لإقامة اليهود هو غضب الله. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. وأنت حينما تصلي لربك وتسأله أن يهديك الصراط المستقيم وتقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، فإنك تقصد اليهود، ولا الضالين فإنك تقصد النصارى، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن فأن يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. فالكفار من أصحاب القبور يئسوا من رحمة الله. حينما يدخل الكافر قبره فإنه ييأس يأسا كاملا من رحمة الله، لأنه يكون قد عرف كل شيء ووضح له كل شيء وما عاد خافيا عليه أي شيء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. ثم يقول الله سبحانه في الآية الثانية: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء. حينما يقدر عليك هذا الذي تواليه ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ ما الذي يفعله أعداؤك اليوم بك في كل مكان؟ إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. يكفي هذا، يكفي أن أمل أعدائك أن تكون كافرا. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. إذا أمل الكافر أن تكون كافرا. لماذا؟ لأن الكافر لا يريد أن يرى أحدا مؤمنا. طبيعة الساقط، طبيعة الإنسان الضائع أنه يريد أن يرى الناس جميعا ضائعين، والساقط يريد أن يرى الناس جميعا ساقطين، لا يريد أن يكون هو الساقط وحده وإنما يريد أن يسقط الجميع. قال الله تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ودوا لو تكفرون كما كفروا، وليس هناك شيء أعز على المسلم من الإيمان. وودوا لو تكفرون، وليس هناك شيء أعز على المسلم من الإيمان. وهذا شيء نراه حينما يعتدى على إيمان مؤمن أو إسلام مسلم، فإنه يتحول إلى شيء مخيف رهيب. لا يقبل إنسان له عقيدة يحترمها ويحبها، لا يقبل أن تهان هذه العقيدة، لا يقبل أن يعتدى على هذه العقيدة أبدا، وإنما يدافع عن عقيدته مهما كلفته الظروف ومهما كانت الأحوال. لأن الكفر ما معناه؟ الكفر فساد في العقل، الكفر فساد في القلب، الكفر فساد في الشخصية، الكفر فساد في العرض، الكفر فساد في الواقع، الكفر فساد في العلاقات، والكفر فساد في الآخرة، وهو الفساد الأعظم، أن يصبح الكافر خالدا مخلدا في نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم. يا حافظ لا أولادك سينفعونك ولا أرحامك ستنفعك. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم. يوم القيامة يفصل بينكم، تصبح في مكان وأولادك في مكان، تبرأ من أولادك يوم يفر المرء من أبيه وأمه وأبيه. بل هناك يود المجرم لو يبتدي من عذاب يومئذ ببنيه. هذا بالنسبة للمجرمين والكافرين. أما الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان فإن الله سبحانه وتعالى يقول ألحقنا بهم ذريتهم، هؤلاء هم المؤمنون. أما الكافرون فيفصل الله بينهم وبين ذرياتهم وبين أرحامهم، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم يقول الله سبحانه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، لقومهم هم لا لأقوام آخرين، مش زينا لا نقول لقومنا وإنما نقول لأقوام آخرين أنتم أولياؤنا وأنتم أحباؤنا وما جرى بيننا وبينكم منذ عشرات السنين كان عبارة عن انفعالات عصبية. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، وفي قومهم الآباء وفي قومهم الأجداد والأخوال والأعمام والعمات والأصدقاء والرفقاء والزوجات والتجار والصناع والرؤساء والكبراء والملأ، قالوا لهؤلاء جميعا إنا براء منكم. ومن هو إبراهيم ومن الذين آمنوا معه؟ يقال إن إبراهيم كان وحده، إن إبراهيم كان أمة، وبعض المفسرين قال كان معه قلة مؤمنة، قلة. هذه القلة سواء أكان إبراهيم وحده أو قلة معه تواجه مجتمعا كاملا بالعداوة؟ نعم. قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، منكم ومما تعبدون، منكم ومن أعمالكم، كفرنا بكم. انظر كفرنا بكم وبدا ظهر بيننا وبينكم العداوه والبغضاء عبد الدم دائما مستمره لا تنتهي عبد الدم تحت اي ظروف وتحت اي احتبال. بدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء عبد نجوع اهلا تحت حصار التجويع لا مقبل، تحت حصار الذبح لا مقبل، التشريد لا مقبل، التعليم كل الاساليب استعملوها استغلوها افعلوا ما شئتم فانا لن نرضى عنكم ولن نؤمن بكم ولن نواليكم وانما برئنا منكم وكفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا تحت كل الضغوط وكل الاحتمالات والظروف حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تجتمعوا معنا على عقيده واحده. وتأمل التعبير حتى تؤمنوا بالله وحده، ما قالولهمش وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ليه؟ لأن الإيمان بالله وحده. أمال الكتب والرسل واليوم الآخر ده كله داخل في الإيمان بالله وحده، لأن الكتب جاءت للإيمان بالله وحده، الرسل جاءت لتعلمنا الإيمان بالله وحده، كل هذا لتعليم الإيمان بالله وحده. فحينما نؤمن بالله وحده نكون قد آمنا بكتبه ورسله والملائكة واليوم الآخر. حتى تؤمنوا بالله وحده لا شريك له. ثم ينهانا الله سبحانه وتعالى عن اتباع إبراهيم في مسألة واحدة، إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا. هذه المسألة لا تتبع فيها إبراهيم. إبراهيم وعد أباه كما قال الله في سورة التوبة، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، وفي القراءة الثانية وعدها أباه. الغريب القرآن حينما تحدث عن موضوع إبراهيم قال له أبوه، هنا في سورة التوبة يقول وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، مقالش لعمه، إلا عن موعدة وعدها أباه. في سورة مريم يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وهناك أيضا نجد في سورة الأنعام إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، برغم هذا كله برغم التصريح بكلمة أبيه لكن بعض الناس سامحهم الله يصرون على أنه عمه وليس بأبيه. يعني هل هناك لغة أصح من هذا؟ أبوه، الله يقول أبوه وشيوخنا يقولون لا عم. ليه؟ للهرب بإبراهيم أن يكون أبوه كاذب. سبحان الله، لماذا؟ مع أن حديث البخاري صريح في أن أبوه، لكن كل هذا نلغي لأننا نريد أن نقول إن عم هو الكافر، ولو وصلنا إلى عمه أيضا ننفيه، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن عمه هو في ضحضاح من نار يغلي بها دماغه، وقال له في اللحظة الأخيرة يا عم قلها أحاج لك بها بين يدي الله، قال بل على ملة عبد المطلب، أموت على ملة عبد المطلب. كل هذا صريح موجود في الصحاح، ومع ذلك ينكون أن يكون عم النبي مشركا. ما هذه الرقة في قلوبنا التي تجعلنا نغير النصوص، نغير ما جاء في القرآن ونغير ما جاء في السنة؟ هذه الرقة في القلوب التي يتصورها هؤلاء هي التي أفسدت دين كثير من الناس، فخرجوا عن العظة والعبرة في الآيات. فالعظة والعبرة أن إبراهيم لم ينفع أباه، وأن إبراهيم برئ من أبيه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، حتى نتعلم ذلك الدرس. لو كان أبوك مشاق لله تبرأ منه، لو كان ابنك مشاق لله تبرأ منه، لو كانت زوجك مشاقة لله تبرأ منها. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله وقدر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأن وجه الدعوة إلى إخواننا جميعا أن يقدموا صدقات الفطر وزكاة المال لتنفق أو لتوجه للمحتاجين والفقراء الذين يأتون إلى المسجد في هذه الأيام أو يعرفهم المسجد وبعضهم لا يسألون الناس إلحافا، فنرجو من الإخوة أن يسارعوا لإخراج زكاة الفطر، ومن كان عنده زكاة مال فليقدمها للمسجد، فهناك لجنة تقوم على هذا العمل وهي لجنة مأمونة إن شاء الله وقادرة على أن تضع هذه الأموال في مكانها الصحيح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، وهذا الخبر ينقله الله إلينا من عند أبينا الأول إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ينقل الله إلينا ذلك الخبر لنرى كيف بدأ الإسلام، وأن الإسلام بدأ قويا على أيدي رجال أقوياء، وعلى يد ذلك الرجل القوي عليه السلام. ثم استمر الإسلام يحمل الرجال الأقوياء جيلا بعد جيل، وفي جيلنا هذا رجال أقوياء يحملون أمانة الإسلام، وسيظل هؤلاء الرجال يحملون الأمانة لا يفرطون فيها. الله يقول: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هؤلاء الرجال تحدث عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: ولن تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ونسأل الله أن نكون من رجاله، ومن حملة كتابه، ومن حراس أمانته وكلمته، لا نفرط ولا نخون، وإنما نضحي في سبيلها بالنفس والنفيس حتى نلقى ربنا وهو عنا راض. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. إبراهيم قال لأبيه هذا، قال له متى؟ سورة مريم، في سورة مريم تحكي قول إبراهيم حينما طرده أبوه من بيته بعد موعظة إبراهيم له: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، أربع مرات قال له: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك وأهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي. سلام عليكم يا أبا، أنا لا أشرك، أستغفر لك. إنه كان لي حفية وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. ولهذا يقول الله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، أو وعدها أباه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، تبرأ من أبوه، تبرأ من إن إبراهيم لأواه الحليم، تبرأ منه. وكذلك هنا: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. ولما قال إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك سأطلب لك المغفرة، لكن يا أبتي أنا لا أضمن أن يتقبل الله مني، لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. قال المفسرون: هذا من تتمة كلام إبراهيم، وأن هذه الدعوات قالها إبراهيم. وقال البعض المفسرين: هذه الكلمات والدعوات تعليم من الله للأمة المجاهدة أن تقولها، فالله يعلمك كيف تدعوه. وإذا كان الله يعلمك الدعاء، فهو يعلمك الدعاء الذي يستجيبه هو، فإذا هو دعاء مستجاب يقوله المجاهدون. ربنا عليك توكلنا لا على غيرك، يا ربي في جهادنا وفي حربنا في كل أمورنا نحن لا نتوكل على القوتين الأعظم، نحن لا نتوكل على المتناقضات الدولية،
يا رب نحن لا نتوكل على مجلس الامن، يا رب نحن لا نتوكل على محكمة العدل الدولية، لا نتوكل على احد. ولقد مر في تاريخ هذه الامة فترات وما زالت تمر، تضرب هذه الامة باحقر نعال فتعرق الى مجلس الامن. وبعدين عبارات لطيفة تقال، شايف العدوان، الرئيس الفلاني التقى بالرئيس الفلاني ورؤساء ألقاب كبيرة، فخامة الرئيس السوري مع فخامة الرئيس اللي مش سوري اجتمعوا وقرروا شجب العدوان، وينضربوا بالجزم على دماغهم وبعدين بيشكوا بالعدوان. قرروا فورا عقد مجلس الامن، دعوة مجلس الامن للانعقاد، ومجلس الامن متغلب معانا ينعقد في الفجر، فجر دعوة مجلس الامن للانعقاد للنظر في العدوان الاسرائيلي على المفاعل الذاتي، وحيتنته ينعقد وحيتنته ينضرب فيه كده، ولا نتيجة على الاطلاق. ولم نحن بطلنا شجب العدوان، ولا بطلنا براءات مجلس الامن، ولا بطلنا سفراء فوق العادة وتحت العادة واجتماعات على مائدة مربعة ودائرة مائدة مستديرة ونفس في بلاد العالم، وجزم دابت من وزراء خارجية ووزراء مش عارف ايه بيلفوا في العالم، وشيء رهيب عجيب، والنتائج صفر. لاننا لا نتوكل على الله، لا نتوكل على الله، ربنا عليك توكلنا فقط. اذا اردت ان ينصرك الله تتوكل عليه لا على مجلس الامن ابدا، مجلس الامن لن ينفعك، ربنا عليك توكلنا. وفي الوقت نفسه نبضت نفسك واليك انبنا، احنا اخطانا يا رب، اخطانا في اشياء كثيره والله يغفر الذنوب. والغريبه ان مغفره الذنوب بلا تصور انها بالنسبه للافراد فقط، فرد انسان اخطا وسلك دي مشكلته معقده، هو ده اللي بيحل في مشكلته، يجي يتوب ويبكي الانسان الفرد. طب ودوله حراميه، دوله بتسرق، لا لها توبة ايضا، لابد ان تتوب. دولة، دولة قرصنة، دولة لصوصية، دولة خيانة، دولة عمالة، لابد ان تتوب. اذا التوبة للافراد، وفي توبة للجماعات، وتوبة للامم، وتوبة للعالم، واليك انبنا، هذه الامة لابد ان تتوب. المرابي الصغير، المرابي الصغير يريد ان يتوب، بنمسكه بنقول له شوف، لكي يتقبل الله توبتك تخرج من جميع الاموال الربويه التي حصلت عليها، والا لن يتوب الله عليك. كل لحم نبت من سحت فالنار اولى به، لن يدخل الجنه لحم نبت من سحت. واشد الذنوب هو ذنب الربا، نقول له للمرابي الصغير، المرابي الفرد. ودوله مرابيه ماذا نقول لها؟ دوله مرابيه، دوله شهود ربا، دولة كتاب ربا، ما توبتها؟ كيف تتوب؟ هل يمكن لله ان ينصر المرابين؟ هل ينصر الله المرابين؟ اقرأوا سورة آل عمران وانظروا ان ربنا وهو يتحدث عن غزوة احد قطع سياق الحديث عن الغزوة ليقول يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. الغزوة غزوة احد اللي خدوا فيها الدرس يقولون في الوسط يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه، علمهم ان يسيبوا الربا في وسط الغزوه. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى لا ينصر المرابين، لا ينصر الايدي الملوثه، لا ينصر الذين لا ينصرونه. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير، مصير الامور اليك، مردها اليك لا الى الدولتين الاعظم. انت الذي تفتي في امور عبادك، وليس رجال ولا غيره، انت وحدك الذي تفتي في امور عبادك. ولقد جئتنا برجال كعبره ولطخت وجهه في التراب ليعلم المفتونون برجال وغيره انه واحد من البشر تطأه النعال ويلوث وجهه بالتراب وتسميه رصاصة. لكن انت يا رب لا تستطيع نيران العالم كله ان تصل اليك، ولا قزائز العالم ولا بارود العالم تستطيع ان تلفت هذه الدنيا وما اضلك وما اقلك. بيدك الامر، بيدك مقاليد الامور، بيدك قلوب العباد وكلمة عباد بتشمل القلب الأعظم والأقل عظما، السماوات والأرض والجبال والملائكة والناس والشياطين، كل هؤلاء بين إصبعين من أصابع الرحمن. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. يا رب ما تجعلناش فتنة لمين؟ للكافرين. المسلمين يا رب ما تجعلهمش فتنة للكافرين. ولا أعلم زمانا أصبح فيه المسلمون فتنة للكافرين إلا إذا زمان. هذا زمان. إحنا حالتنا ما تشجعش حد يسلم أبدا. حالتنا كده حالة رديئة. لأن في سؤال بيدور في أبياء الكافرين المعاصرين. ليه المسلمين متحلفين؟ ليه؟ المسلمين ناس غير مسلحين. وكلهم متحلف. علميا ما همش علماء. ما همش أغنياء. مرضى معلولين. منهزمين في كل مكان. الاستعمار بيصدهم في كل مكان. عقولهم استعمارية. الاستعمار في عقولنا. الاستعمار في قلوبنا. الاستعمار في بيوتنا. الاستعمار في مدارسنا. الاستعمار في مساجدنا. الاستعمار في كل مكان. ليه؟ مع ان امم الارض كلها اقوى منا. شوف عباد البحر في الهند بني ادمين. عباد البحر هندوس على غير هندوس. عباد الميكادو في اليابان هم بيصنعوا عربات فخمة وبيصنعوا طيارات ودبابات وقنابل ذرية ومفاعلات، ونحن لا نصنع شيئا. رقابة خطيرة على كل تحركاتنا. حتى لما الغلابة العراقيين بعد طول عمر استعانوا بالخبراء الاجانب والغير اجانب وعملوهم مفاعل ذري. جت اسرائيل طبعا ده هيبقى في خلل في ميزان القوى في منطقة الشرق الاوسط لان هي اله الشرق الاوسط. ضربت المفاعل الذري ورجعت الى قواعدها السالمة. ولا حياة لمن تنادي. اجتمع العرب وتفرقوا بيسكب العدوان. وحيظل يسكب العدوان لحد ما تضرب مفاعل ثاني او تسكب الخطة خطة اخرى. فين الله اعلم. اسرائيل لما شوية يهشوا الزاز في امريكا بوظوها. فتصور لما دول كلهم يبقوا جواه هيعملوا فيك ايه. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. لو ان اخلاقنا اسلامية وعقائدنا اسلامية والله ما بقي على وجه الارض كافر. لو اننا اسلمنا لله رب العالمين. بستغرب للي بيدخلوا الاسلام. انظر اليهم في غرابة. وحينما ارسلني احد السفراء الاجانب ليناقشني في الاسلام ويريد ان يدخل الاسلام، اخذت انظر اليه مسكين. ما الذي يعجب هؤلاء فينا يريد ان ينضم الينا الى هذه الجماعه الى هذه الامه؟ الامريكان المسلم والبنات الامريكان الغلاب في الاف الحجاب خرجت الى الاسلام على الاسلام ولبست الحجاب وقررت الا تتزوج امريكيا على الاطلاق مهما كان غناه. وكلمني احد الباكستانيين ويقول لي عاوزين ارسال من القاهره. شوف ليه؟ القاهره يعني كتلات كله على الاسلام. تعرف الحين ليه؟ قال لأن الأمريكانيات عاوزين يتجوزوا مسلمين فقراء مش عاوزين يتجوزوا أمريكان أغنياء. بينظروا بيدخلوا ديننا باقتناع شديد بإيمان شديد. وهذا الكلام معروف لدى كل الذين يذهبون إلى أمريكا ويعودون. لماذا يدخلون ديننا مع أننا على هذا الحال؟ فما بالك لو أصبحت عقيدتنا إسلامية وأخلاقنا إسلامية. ايها الناس انتم المسؤولون عن ضلال الناس عن الاسلام. انتم المسؤولين. حاولوا ان تكونوا مسلمين. اسلموا حتى يسلم الناس. تخلقوا باخلاق الاسلام. تعودوا عادات الاسلام. كونوا مجتمعا اسلاميا فاضلا. كونوا اقوياء. كونوا اشداء. كونوا منتصرين. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. واغفر لنا. ربنا انك انت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر ومن يتولى فان الله هو الغني الحميد. ثم يقول الله لحاطب ولاهل مكة عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم.
عسى عسى كلمة للفرج. لما اجي اقول لك عسى ان القاك غدا يعني جايز جايز بكرة قبلك، يبقى معناه انت بتتكش كلامي على طول. لما اقول لك عسى يعني انا ممكن اجي بكرة وممكن ما اجيش، وما بتاخدش كلامي قضية مسلمة، لانك لو قابلتني بكرة قلت لي انت ما جايش انا قلت لك عسى عسى ان اجي، لكن ما حصلتش ظروف ما اجيش. لكن اذا قال الله عسى فليس عند الله ما عند البشر من جواز الامر وجواز الشيء، يبقى عسى قطع. عسى الله ان يجعل بينكم، الله قادر على ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. قدير يقيم هذه المودة بينكم وبين اهلها. يا حاطب ما تفعلش، يا حاطب ستعود الى اولادك سالما غانما امنا مطمئنا. يا اهل مكة جميعا من المهاجرين ستعودون الى اهليكم، ولكن لم تعودوا اليهم وهم كفرة، سيسلمون وسيدخلون دين الله. والله قالها اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. سيدخلون في دين الله افواجا مش فرادى، وسيدخل اهل مكة. ولذلك جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم النبي بعد ان اجتمعوا اجتمع اهل مكة جميعا، ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا وعمنا كف الرؤوس خيرا اخ كريم وابن اخ كريم. كان من المستطاع ان يقطع رقابهم جميعا بكلمة، هؤلاء الذين عذبوه وشردوه وطردوه من بلده، ولكنه كان بتعليم الله له خبيرا بقلوب الناس. كان يقول اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون، لأرجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبده ويوحده. ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا خيرا اخ كريم وابن اخ كريم. قال لهم لا اقول لكم الا كما قال اخي يوسف، لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. اذهبوا فانتم الطلقاء، انتم احرار لا يقتل منكم احد. وهكذا حررهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واطلقهم ودخلوا في دين الله افواجا. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. ثم تستمر الصورة فتتحدث تقسم اعداء الاسلام الى قسمين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم. تبروهم مش تولوهم، لا ولا لا البر، البر شيء والولاء شيء اخر. لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولهذا لا يصح شهادة غير المسلم على المسلم. اذا هو بر كما قالت اسماء لما جاءت امها قتيلة تزورها وهي مشركة، رفضت اسماء مقابلتها وقبول هدايا منها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له ان امي جاءت تزورني وهي مشركة افاصل امي؟ قال نعم صلي امتي صلي امتي. فاذا البر موجود لكن الولاء لا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، تعدلوا معهم، ان الله يحب المقسطين. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم. اللي خرجك من بلدك، اللي سرق ارضك، اللي فقع على عرضك، اللي شتم دينك. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم، ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون. يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله اعلم بايمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم.
وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبكم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ما معنى هذا الكلام؟ حينما تأتي امرأة لتسلم، امرأة مهاجرة، بالنسبة للرجل لا نمتحنه، لا بالنسبة للمرأة لا بد من امتحانها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت امرأة مهاجرة من مكة إلى المدينة يجعلها تقسم أنها ما خرجت من أجل مال ولا من أجل منافع دنيوية، وأنها ما خرجت بغضا لزوجها، وأنها ما خرجت حبا لواحد من المسلمين، يعني مش جاية كره جوزها وهربانة أو بتحب واحد من المسلمين وجاية تجري وراه. تقسم على هذا كله. واحد يقول طب القسم يكفي للامتحان؟ نقول نعم، لأننا أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، وبعد ما تمتحنوهن أقول له اللي في قلبها. فقال الله: الله أعلم بإيمانهم. لمسألة خروج ما أشهد لي، الله أعلم بإيمانهم. فإن علمتموهن ظاهرا، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. ما ترجعهاش إلى الكفار. وذلك كان فيه صلح معقول وصلح الحديبية، إن اللي يروح يهاجر من مكة إلى المدينة يرجعه الرسول. قال لك ما عدا النساء لا ترجعوهن الى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فرجع عليه، لا هي تحل للكافر ولا الكافر يحل لها. خلاص انسان انقطعت العلاقه. شوف بالاسلام تنقطع العلاقه حتى مع زوجك، يعني تسلم جبت الكفره انتهت العلاقه. فرقه، وشوف بتسمى فرقه وليس بطلاق. ولهذا تكون عدتها ان كانت حامل وضع الحمل، وان لم تكن حامل حيضة واحدة للتأكد من براءة الرحم ثم تتزوج، لانها فرقة وليست بطلاق. يعني منقولش تكن عدة ثلاث حيض، لا، لان ثلاث حيض هذا في الطلاق، لكن في الفرقة حيضة واحدة للاطمئنان الى براءة الرحم، وان كانت حامل حتى طلع الحمل. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. شوف أدب الإسلام. طب خلاص جت مهاجرة وخدها، قال لك لا، وآتوهم ما أنفقوا. رجع لجوزها الفلوس اللي دفعناها، دفعناها مهر، دفعناها فلوس، دفع أي شيء، رجعه. يبقى اللي هيتزوجها من المسلمين أو الجماعة الإسلامية عليها أن تعيد مهرها إلى زوجها الذي تركته وأسلمت. حتى في هذا لابد ان نكون اوفياء. واتوهم ما انفقوا. هل يصح لنا ان نتزوجهن؟ ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن، بس تدينا مهرها وتتجوز. ولا تمسكوا بعصم الكوافر. لا يصح للمسلم ان يتزوج بكافره ابدا، اي كافره. واستثني من الكافرات نوعين من انواع الكافرات: اليهوديات والمسيحيات. سألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا مستحيذي اعداء. ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن. ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسالوا ما انفقوا. اسالوا ما انفقوا يعني ايه؟ يعني لو ان واحده من المدينه والعياذ بالله ارتدت كافره وارادت ان تذهب الى مكه، يبقى علينا ايضا نطالب بمهرها. هاتوا الفلوس اللي اندفعت للست دي، المثل بالمثل، معامله المثل بالمثل. واسالوا ما انفقتم وليسالوا ما انفقوا. زي ما هم هيطالبوا بفلوسهم طالبوا انتوا ايضا بفلوسهم. واحد هيسال ويقول طب هذا الكلام ملزم للمسلم، لكن الكافر غير ملزم. الكافر هتبعتوا له الفلوس مش باعت، تعمل ايه؟
واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم الحكيم. فتأتي الآية بعد ذلك تحل هذا الإشكال. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يعني لو امرأة مسلمة والعياذ بالله ارتدت وذهبت إلى معسكر الكفر وتزوجت هناك وطلبناهم هاتوا المهر بتاعها وشروط اللي حددتها المرأة دي رفضوا، يعمل ايه؟ أصبنا غنائم أو أصبنا كافرات جئنا مسلمات ولهم مرور وبعثوا يطلبوا نعمل مقاصة، يقول له لا انتوا عندكم فلانة خدتوها وما بعتوش ايه مهرها، ايضا دي مهرها قبل دي، او ناخذ من الغنائم قسط ونعطيها لزوج هذه الفرة الهاربة المرتدة. وان فاتكم شيء من ازواجكم الى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. اتقوا الله في مثل هذه الامور لابد من تقوى الله. شوف الامور بسيطة لكن لابد ان تتقي فيها الله. ثم يأتي النداء الاخير الى الرسول صلى الله عليه وسلم، يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم. بيع النساء، اذا جاءت المرأة تبيع رسول الله، وقد جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق جبل وجلس عمر في الوسط ليبلغ عن رسول الله لان صوت عمر اقوى. نرجو من الاخوات ان يسمعن خاصة ان احنا بنتكلم في بيعة الستات. يا ايها الذين يا ايها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم، دول ما همش الستات، دول اللي جايين يطلبوا حقوقهم، فأسراب وصلت فتتقوا الله بهم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما فتح مكة أهدر دم مجموعة يقتلون ولو تعلقنا بأسطار الكعبة، منهم هند بنت عتبة. هند بنت عتبة تسمى آكلة المرار لأنها التي كانت تذكر بطون الشهداء في أحد وتقطع آذانهم وأنفهم وتعمل منها عقود هي والنسوان، وهي اللي طلعت كد الحمزة وقررت تأكلها لكن لما ما قدرت لهاش لفظتها، فالرسول أهدر دمها فتسطرت وذهبت في وسط النساء. وبينما هي متسترة لسانها تكلم، فلما قال النبي ألا يشرك بالله شيئا ولا يسرق قالت إن أبا سفيان رجل شحيح وإن له علي هناك، يعني باخذ من وراه بعض الشيء أعطيه لأولاده، فقال علي شيء؟ قال لا، خذي ما فيك وأولادك بالمعروف. أهم؟ قالت نعم أعطوا عني يا رسول الله. فعفى عنها صلى الله عليه وسلم. إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين. شوف لما سمعت هذه كلمة يزنين استغربت جدا. المرأة الكافرة استغرب كلمة يزنين. فقالت أو تزني الحرة؟ وفي واحدة حرة تزني؟ أو تزني الحرة؟ دي آكلة المرار، استغرب على الزنا. لما تأكل المرار وتكفر، إنما الزنا لا. او تزني الحرة ولا يقتلن اولادهن. فقالت له ربيناهم صغارا وقتلتهم كبارا. احنا مثلهم جدا اللي قتلتهم. فضحك عمر حتى استلقى على قفاه وابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن. كان من نظام الجاهلية ان المرأة في كان حاجة ما اصحاب الرايات وما بيسموها الدراء العلني في هذه الايام، المرأة تنصب راية حمراء دليل ان الجلد ده مفتوح، فيذهب الناس الى هذه البيوت اصحاب الرايات فيزنون في هذه البيوت. المرأة كان يزني بها واحد واثنين وثلاثة، فإذا أتت بولد اختارت له أبا من الخمسة أو العشرة اللي عشرتهم، تختار أشجعهم أو أقواهم. وكان هناك أيضا نظام من أنظمة الدعارة هو المباضعة. المباضعة يعني المرأة يكون جوزها صحته أو بنيته ضعيفة، فكان يأذن لها أو يختار لها رجلا تأتي منه بولد، فيقول لها ذهبي إلى فلان، أو يستدعي فلان هذا لمضاجعة زوجه لكي تأتي منه برجل شديد القوة، أو كانت هي تفعل ذلك من تلقاء نفسها. فهذا هو البهتان، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، بين أيديهن وأرجلهن كناية عن البطن، تضع في بطنها بهتان تفترين وتكذب، فتقول للولد الذي تعرف أبوه تماما، تعرف من أبوه، تلصقه بواحد ثاني، تلصقه بواحد آخر، يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. ولا يعصينك في معروف، لا يعصينك في معروف، هذا باب مفتوح لكل امر امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يعصينك في معروف فبايعهن. وكانت بيعه الرسول للنساء صلى الله عليه وسلم انه كان يبايعهن في الكلام، فما كان يضع يده في يد انثى قط، وما صافح رسول الله صلى الله عليه وسلم انثى في حياته. فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم. الايه الثالثه عشره والايه الاخيره: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم وهم اليهود قد يئسوا من الآخرة. يئسوا من الآخرة انتهى. ولذلك انت لما تقرأ كتب اليهود ما تقولش حاجة عن الآخرة إطلاقا ولا خطر واحد عن الآخرة. يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. المفسرين فسروها على عدة وجوه. الوجه الاول: كما يئس الكفار من اصحاب القبور، لان الكافر يعتقد ان النهايه الموت، وبعد كده مفيش إليه الا ارحام تدفع وارض تبلع وما يهلكنا الا الدهر، مفيش حد يرجع، فبيعتقدوا الفلاح، فهذا يئس. فهؤلاء يئسوا من الاخره كيئس الكفار. الراي الثاني او الفهم الثاني: كما يئس الكفار من اصحاب القبور. الكافر حينما يشيع كافرا الى القبر لا ينتظر ان يلقاه او ان يتحدث معه مرة اخرى. والرأي الثالث: كما يئس الكفار من اصحاب القبور لان الكافر وهو في قبره يعرف مصيره تماما، فيحل به اسود انواع اليأس، وهو اليأس من رحمة الله واليأس من الخروج من العذاب، فهو في العذاب دائما ابدا. وطبيعه الانسان وقت طلوع الروح بيرى كل شيء، وقت طلوع الروح بيرى مكانه في الجنه او مكانه في النار، بيشوف كل شيء. بل بالعكس الملائكه لما بييجوا يقبضوا روحه بيعرف دول الملائكه جايين منين، ده شكلهم ايه، ده كانوا جايين يبشروا ايتها النفس الطيبه اخرجي الى رحمه من الله ورضوان الى رب غير غضبان، ويبشروا بشرات. انما وبيجيبوا له سلام من اهل اليمين، واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين، لجميل لك السلام من اخوانك اصحاب اليمين ينتظروك. واما ان كان من الضالين المكذبين فنزل من حميم وتصلية الجحيم. ده بالنسبه للانسان الضالين، فبيرى في اللحظه الاخيره ضلال. كما يئس الكفار من اصحاب القبور: يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب القبور. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله
وصحبه.
قال صلى الله عليه وسلم انه لن يصافح امراه قط، فيجب على الامه ان تتعلم هذا سواء اكانوا رجالا ام نساء، لان البعض بيحرج وبيسلم سواء من الرجال او النساء، فلا بد ان يكون معروف لدى الجميع ان الرسول ما صافح انثى قط.